بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: المرأة والدور الرسالي، ويعالج جانبا محددا معينا، وهو دور المرأة في المؤسسة الدينية. هل أن المؤسسة الدينية مؤسسة ذكورية لا مجال للمرأة فيها، أم أن للمرأة مجالا في شؤون القيادة الدينية والعمل الديني؟ ويتشكل بحثنا من عدة عناصر. أولا، هناك مقدمة وتمهيد، وثانيا المرأة في عصر النبوة، ثالثا في عصر الإمامة، رابعا في عصر الفقهاء، خامسا وأخيرا الدور الرسالي للمرأة في هذا العصر. نرجو أن يساعدنا الوقت وأن يحالفنا التوفيق لبحث هذه النقاط إن شاء الله. بالنسبة إلى المقدمة والتمهيد، المرأة فرضت نفسها الآن في مختلف مجالات الحياة، في المجال السياسي أصبح هناك مصطلح في العالم يتداوله الصحافة والكتاب تحت عنوان نسونة السياسة. في المجالات العلمية، في المجالات الفكرية، المرأة فرضت وجودها ليس بمستوى كفاءتها وجدارتها، لازالت مستمرة في كفاحها ونضالها حتى تأخذ موقعيتها الكاملة إلى جنب شقيقها الرجل. لكن قياسا إلى الماضي، بدأ دور المرأة يتضح الآن أكثر على المستوى الإنساني والعالمي. وهناك كلام كثير حول نظرة الإسلام، نظرة الدين للمرأة، لذلك ينبغي أن نتحدث حول هذا الموضوع حتى تعرف المرأة دورها في الإسلام وتعرف موقعيتها على أعلى المستويات، على مستوى القيادة الدينية والمؤسسة الدينية، ولكي يتبين أيضا تتبين حقيقة مفاهيم الإسلام في هذا المجال، وحتى يكون هذا الحديث حافزا ودافعا للمرأة في مجتمعاتنا الإسلامية لكي تأخذ موقعها اللائق والمناسب. يجب أيضا أن نذكر نقطتين. النقطة الأولى أن الدين خطاب للإنسان بقسميه الذكر والأنثى. الدين ليس خطابا للرجال فقط، وإنما هو خطاب للرجال والنساء. أصلا ما في عندنا آية في القرآن موجهة للرجال وحدهم، آيات القرآن تخاطب الجميع. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، الناس يشمل الرجال والنساء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بني آدم الرجال والنساء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي عام للجميع، ما يخص الرجال دون النساء. إذن فالدين خطاب للإنسان بشقيه، بقسميه الرجل والمرأة، وليس عندنا خطاب موجه للرجال فقط. يا أيها الرجال، يا أيها الذكور، خطاب عام للجميع. هذه نقطة. النقطة الثانية، المرأة مساوية للرجل في القيمة والفضل والمكانة والحقوق، وهي تتقاسم معه الواجبات. القرآن الكريم صريح في طرح هذا الأمر، أن المرأة كالرجل ومساوية للرجل في إنسانيتها وقيمتها وموقعيتها. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، والخطاب للجميع للرجل وللمرأة. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالمرأة مخلوقة من نفس الأصل الذي خلق منه الرجل، والرجل مخلوق من نفس الأصل الذي خلقت منه المرأة. لا بأس أن نشير إلى أن هناك بعض الروايات تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم، لا وبعد ضلع أعوج في آدم بعد. هذه روايات غير صحيحة. الإمام الباقر عليه السلام رد هذه الروايات وكذبها، مو صحيحة هذا الكلام. وقال عليه السلام: المرأة خلقت من الطينة التي خلق منها آدم، من ضلع آدم ومن الضلع الأعوج. هذه جاية ضمن قصور التخلف والنظرة الدونية للمرأة. إذن من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالرجل والمرأة من أصل واحد. وفي آية أخرى: بعضكم من بعض. المرأة من الرجل والرجل من المرأة، فالأصل واحد. ومن حيث المكان عند الله سبحانه وتعالى والموقعية أيضا مكان واحدة. ليس صحيحا أن الرجل أفضل من المرأة بشكل مطلق. التفاضل له معايير، ضمن معايير الأفضلية يكون التفاضل. ما هي المعايير؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا المرأة صارت أتقى هي أفضل، الرجل صار أتقى هو أفضل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان، العلم، التقوى، هذه معايير التفاضل. إذا أخذ بها الرجل يكون هو الأفضل، إذا أخذت بها امرأة تكون هي الأفضل. هذا التنوع في الوظيفة، الرجل له وظيفة لاستمرار النسل البشري، شاءت حكمة الله تعالى أن يكون هناك تنوع في الوظيفة. المرأة تقوم بدور الحمل والإرضاع، والرجل يقوم بدور إدارة دفة شؤون العائلة، الكد والكدح على العائلة. الصفات النفسية والجسمية في كل منهما جعلها الله تعالى بحيث تتناسب مع أداء دوره الخاص ضمن أداء الوظيفة العامة استمرار النسل البشري. هذا التنوع والتقاسم في الوظائف لا يعطي أفضلية لأحد الطرفين على الآخر. البعض يستشهد بالآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يقول هذا الدل على أن الرجل أفضل من المرأة، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الآية ليست في مقام الإطلاق، لا تقول الرجل بما هو رجل أفضل من المرأة وقوام على المرأة بما هي امرأة، لا. الآية تتحدث حول إدارة الشأن العائلي، وأن الزوج في النظام العائلي في المؤسسة الزوجية له حق القوام على زوجته وأطفاله، لا بشكل مطلق. وإلا الرجال قوامون على النساء، يعني الولد أيضا قوام على أمه؟ هو ولي على أمه؟ لا. ولي على أخواته؟ لا. ولي على بقية النساء؟ أي رجال ولي على كل نساء العالم؟ لا، مو هالشكل. وإنما في خصوص المؤسسة الزوجية، وهذه القوامة أيضا ضمن الشأن العائلي، مو يعني أن الرجل له سلطة على المرأة في الجانب الفكري وفي الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي، لا لا لا، أبدا أبدا ما يلحق. إله القوامة في المنزل في الشأن العائلي، في الأمور الفكرية هل من حقه أن يجبر زوجته على فكرة معينة؟ مثلا يجبرها على توجه معين، على مرجع معين، على رأي معين؟ ما مو من حقه، ليس من حقه. في المجال الاقتصادي هل من حق الرجل الزوج أن يتحكم في أمور زوجته الاقتصادية الخاصة بها؟ لا، المرأة لها شخصيتها الاقتصادية المالية المستقلة، ولا يجوز للزوج أن يتصرف في ثلث واحد، في درهم واحد من أموال زوجته إلا بإذنها. ولذلك الآن بعض الأزواج يظلمون نساءهم، يستخدم حق القوامة. إذا زوجته موظفة أو عاملة يتحصل معاش راتب، هو يستولي عليه، إذا برضاها تساعد زوجها، ممتاز، حالة تراضي جيد. أما البعض يعتقد أن من حقه هو أن يتصرف في أمور زوجته المالية، لا، هذا مو صحيح، لا أصل له من الدين. فالقوامة مو بشكل مطلق، القوامة في حالة الحالة الزوجية وضمن ضوابط وحدود معينة وحسب العرف، ولهن مثل الذي عليهن بشنو؟ بالمعروف، حسب العرف وحسب ما يقبله العقل ويقبله العرف الاجتماعي. إذن الآية لا تريد أن تقول أن الرجل بما هو رجل قوام على المرأة بما هي امرأة، ولا تدل على أفضلية. أجيب لك مثلا، لو أن زوجة كانت عالمة تقية ورعاء عابدة، زوجها ما كان ملتزم دينيا، مو ملتزم، ما عنده تقواها، ما عنده ورعها، لكن باعتبار زوج إلى حق القوامة في الأمور الزوجية ولا لا؟ إلى حق القوامة، لكن أفضل منها هو عند الله؟ إذا هي عالمة وعابدة وهو ما ملتزم دينيا، هو أفضل منها عند الله لأنه زوجها، لأنه رجل؟ هذا خلاف المقياس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن المرأة مساوية للرجل، وبناء على ذلك ما دام الدين خطاب للرجل والمرأة، والمرأة مساوية للرجل في أصل الإنسانية وفي المكانة وفي الموقعية، فهل للمرأة دور في المؤسسة الدينية؟ في القيادة الدينية أو أنها حكر على الرجال فقط؟ هذا هو مورد بحثنا. لذلك ننتقل إلى النقطة الأولى في عصر النبوة. طبعا نحن نعتقد أن النبوة اختيار من قبل الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله هو اللي اختار أنبياء. ليش اختار هالإنسان؟ ليش اختار من هالقبيلة؟ ليش اختار من هالبلد؟ ليش اختار من هالعنصر؟ هذا شيء ما لنا شغل فيه، هذا اختيار لله سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة من أمرهم، هذا أمر يرتبط بالله. فإذا النبوة اختيار من الله. عقلا من الناحية العقلية، المتكلمون المسلمون والعلماء المسلمون حينما يبحثون شرائط النبوة وصفات النبي لا يذكرون أن الذكورة شرط من الشرائط. العقل ما يقول هذا شرط من الشرائط، العقل يقول أن النبي لازم يكون منزه عن الانحرافات، لازم يكون منزه عما ينفر الناس من النواقص الخلقية والخلقية، النبي لازم يكون معصوم، النبي لازم يكون من جنس البشر، هذا العقل يقول به. لكن العقل لا يفرض النبي لازم يكون رجل، ولذلك لم يشر أحد من متكلمي المسلمين إلى اشتراط الذكورة في النبي، خاصة وأن القضية بيد الله. احنا نوضع لها شروط؟ الله هو الذي يختار، واحنا نوضع لها شروط. لكن الكلام عمليا، هل هناك في مجال النبوة والرسالة دور للمرأة أم لا؟ هناك آيات في القرآن الكريم نتحدث عن الجانب النظري، الجانب العملي ما عندنا امرأة رسولة، لكن بالنسبة إلى النبوة راح نقول بعض التفاصيل. آيات في القرآن الكريم يستشف منها تدل على أن الرسل رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ثلاث أربع آيات في القرآن عدنا بهذا النص، إلا رجالا نوحي إليهم. لكن العلماء يقولوا رجال، هذه كلمة رجال هل هي في مقام نفي الأنوثة أم هي في مقام إثبات البشرية؟ رجال بمعنى بشر، رد على الكفار اللي كانوا يقولوا لولا أنزل ربك ملائكة، ليش النبي ما يكون ملك؟ فالآية تجي تقول رجال يعني بشر، فالآيات إلا رجالا نوحي إليهم تريد إثبات البشرية ولا تريد إثبات الذكورية في مقابل الأنوثة. وهذا ما مال إليه العلامة الطباطبائي في الميزان وكثير من المفسرين، أنها في مقام إثبات البشرية. وعندنا آيات كثيرة في القرآن، الرجل والرجال حينما يذكرون في القرآن إذا إلى جانبه لفظة نساء، هذا ذكر في مقابل امرأة. في بعض الأحيان حينما يذكر الرجل من دون ذكر المرأة إلى جانبه، هذا مو يعني الذكر، مثلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني ما جعل الله للذكر فقط من قلبين في جوفه، المرأة عندها قلبين في جوفها، هني لرجل مو يعني في مقابل المرأة، يعني لإنسان. كلمة رجل هنا مرادفة لكلمة إنسان. مثلا قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال هذا مو في مقابل النساء، يعني ناس. أو قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا مو يعني رجال في مقابل النساء، يعني ناس، يعني بشر. لذلك البعض من العلماء يقولوا هالآيات ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يراد به إثبات البشرية للرسل، وليست الآية في مقام إثبات الذكورة في مقابل الأنوثة، وإنما البشرية في مقابل المطالبة بأنبياء ورسل من الملائكة. لكن بعض العلماء يفرقون بين الرسول والنبي. في عندنا رسول وفي عندنا نبي، ولذلك يقولون ان الانبياء 124,000 نبي، بينما الرسل اقل، 320 رسول او اقل او اكثر. المهم هناك فرق بين الرسول والنبي، يختلف فيها الفروق، لكن من ابرز الفروق التي ذكرت ان الرسول عند دور خارجي تجاه الناس، رسول الى اخرين، النبي لا، لنفسه مو الى اخرين، هو يعرف طريقه يهتدي. هذا من ابرز الفروق التي ذكروها، وهناك فروق اخرى احنا الان مو بصددها. بناء على هذا التفريق، بعض العلماء من اخواننا اهل السنة، ما رأيت رأي لاحد من علمائنا الشيعة، من علمائنا اهل، من علماء اخواننا اهل السنة، بعضهم يرى ان هناك نبيات نساء نبيات. الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الجزء السادس، حينما يشرح الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت عمران. يذكر عن علماء أن هذا الكمال المقصود هو النبوة، لم يكمل يعني لم تصل من النساء إلى مرتبة النبوة إلا الستين، فعدنا نبيتين، آسيا بنت مزاحم عنده يعني في رأيه، ومريم بنت عمران. ابن كثير أيضا نقل رأي عن بعض علمائهم ضمن هذا السياق أنه في نساء نبيات، واحتجوا لذلك بتكليم الملائكة، وأن نزول الملائكة على بعض النساء مثل سارة زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام، حينما كلمتها الملائكة وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الملائكة كلموها، إذن هي نبية. أم نبي الله موسى عليه السلام، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، نزل عليها وحي نبية. وكذلك مريم عليها السلام، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بعيسى ابن مريم الآية، وفي آية أخرى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن بناء عليه هذا رأي، ورأي لبعض العلماء، لكن كما قلنا أن النبوة هي اختيار، ومن الطريق ما ينقل عن سجاح التي ادعت النبوة مع مسيلمة، ومسيلمة عرض عليها التوافق حتى يصير إليها نصف الأرض ولها نصف الأرض، وبعدين اتزوجها نبي هو الأحق بالنبي بعد. هذه سجاح حينما قيل لها أنت ماذا تقولين في النبي محمد صلى الله عليه وآله، تعترف بنبوة ولا لا؟ قالت اعترف، نبي وانا بعد نبية مو بس هو. قالوا لها طيب اذا هو نبي، هو قال لا نبي بعدي، هو ينفي انه ماكو نبي بعدي. قالت كلامه صحيح، قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي، فهو ينفي الانبياء من الذكور، انتهى عهد الذكورة في الانبياء وبدأ عهد النبيات، لم يقل لا نبية بعدي، لا نبي بعدي. إذن هذا بالنسبة إلى موضوع النبوة، لكن كما قلنا النبوة اختيار من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكن هناك امرأة ثبت أنها نبية، ولا يعتقد المسلمون بشكل عام عدا من ذكرنا أن بعض العلماء عندهم هذا الرأي، لكن كان للمرأة دور أساسي مع الأنبياء وفي رسالات الأنبياء، لا يكاد يذكر نبي من الأنبياء إلا وإلى جانبه امرأة. فإلى جانب آدم عليه السلام كانت هناك حواء، وإلى جانب نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت هناك سارة، وكانت هناك هاجر، ومع نبي الله موسى عليه السلام كانت هناك أمه وكانت هناك أخته بعض الحالات أكثر من امرأة، وهناك آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومع نبي الله عيسى عليه السلام هناك أمه مريم، ومع نبينا محمد صلى الله عليه وآله كانت هناك خديجة بنت خويلد. خديجة، وما أدراك ما خديجة، اللي كان لها دور أساسي في انتصار الدين وفي انتشار الدين. قام الدين على شيئين، سيف علي وما لخديجة. الدور المعنوي، الدور النفسي الذي كان لخديجة. الرواية المشهورة التي تنقلها كتب الفريقين عن السيدة عائشة بنت أبي بكر، عائشة زوج النبي أم المؤمنين، تقول: ما غرت من أحد كما كانت غيرتي من خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله إياها، حتى قلت له مرة: ماذا تكثر من ذكرها؟ إنما كانت عجوزا حمراء الشدقين من قريش، عوضك الله خيرا منها. الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا والله، ما عوضني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وواتتني بمالها وبنفسها. وفضل خديجة معروف، ودورها في نشر الرسالة والدين في تلك الفترة الحساسة الحاسمة واضح أمام الجميع. إذن المرأة كان لها دور أساسي في رسالات الأنبياء، ولا يتسع المجال للتفصيل أكثر في هذا المجال. ننتقل إلى العنصر الثاني من الحديث، المرأة في عصر الأئمة. الإمامة أيضا اختيار حسب عقيدتنا، احنا نؤمن الإمامة بالنص، وهي اختيار من قبل الله سبحانه وتعالى. ما دام في نص وما دام في اختيار، بعد احنا ما لنا دور في الموضوع، والاختيار بيد الله، هو بحكمته يختار من يشاء. ليش اختار فلان دون فلان؟ ليش اختار من هالوضع غير ذاك الوضع؟ هذا بحث اخر، مو شغلنا احنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الإمامة لها مهمتان. المهمة الأولى المرجعية الدينية في الأحكام الشرعية، والمهمة الثانية القيادة الاجتماعية والسياسية. الإمام له هالدورة، دور تبيين الأحكام، والدور الثاني قيادة المجتمع وقيادة الأمة. في الدور الثاني ما نجد أن للمرأة دور، يعني الله تعالى حينما اختار الأئمة الذين يقودون المجتمع، يقودون البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من بينهن امرأة. لكن في المهمة الأولى كمرجعية للأحكام الشرعية المرأة كان لها دور، لأننا نعتقد أن سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها نعتقد بها معصومة، ومعنى أنها معصومة أن قولها حجة وفعلها حجة وتقريرها حجة. فإذا قالت لنا السيدة الزهراء وردنا حديث صحيح السند عن الزهراء عليها السلام بحكم شرعي، نأخذ به أو لا نأخذ به؟ نأخذ به. ليش؟ لأنها معصومة، وهي ممن نزلت فيهم آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بل ذكرها كان في البداية: ومن هم تحت الكساء؟ جبرائيل يسأل، قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وابناها الحسن والحسين. إذن فاطمة الزهراء من هالناحية تعتبر مرجعية شرعية بالنسبة لنا، إذا ثبت عنها قول أو حكم شرعي فهو حجة، وهذا محل إجماع عندنا نحن الشيعة. ويعتقد علماؤنا الذين كتبوا حول هذا الموضوع أن الزهراء عليها السلام أفضل من بقية الأئمة المعصومين ما عدا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والإمام الحسين في ليلة عاشوراء فيما نقله الشيخ المفيد في الإرشاد وغيره قال وهو يسلي أخته زينب: واعلمي يا أخت أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني. وكذلك عن الإمام العسكري عليه السلام قال عن الزهراء عليها السلام: إنها حجة علينا. والإمام إمامنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجاه ورد عنه أنه قال ولي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. إذن فهي مصدر عندنا من مصادر التشريع الإسلامي هي امرأة، لكن هذا لم يقعد بها أن يكون لها هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا بالنسبة إلى القيادة السياسية لا. من الطريف ما يذكر في حياة المرحوم الشيخ حسن علي البدر رحمة الله عليه، هذا أحد أعلامنا، أحد أعلام هذه المنطقة، توفي سنة 1334 هجرية، أعلم فتح كان، قطب من الأقطاب. هذا الشيخ البدر كان إلى يعني دور علمي ودور سياسي ودور اجتماعي. حينما كان هناك الاحتلال الإيطالي لطرابلس في ليبيا كان إلى دور جهادي كبير، وألف رسالة في الدفاع عن المسلمين هناك سنة 1329 هجرية تحت عنوان دعوة الموحدين إلى حماية الدين. وأيضا في الاحتلال البريطاني للعراق كان له دور في مقاومة الإنجليز البريطانيين في العراق. وكان إلى دور أيضا هنا اجتماعي وديني من علمائنا الفطاحل. شاهدنا في حياته كان مسافر للهند يتعالج في الهند، بقى عدة شهور في منطقة حيدرآباد ولكنو. هناك كانوا بعض الشيعة يعتقدون أن الأئمة مو 12، الأئمة 13 بإضافة الزهراء عليها السلام. طبعا هذا مو صحيح، الأئمة حسب النص الوارد الإمامة بمعنى القيادة 12 إمام. الشيخ باعتباره عالم لازم يوضح الحقيقة للناس، لكن إذا قال لهم الزهرة مو إمامة هذا مشكل، لأن في مشكلة رأي الجهلة، رأي العوام في بعض الأمور يكون مقيدا لحركة العلماء. إلا العلماء اللي يمتلكوا الشجاعة، إلا العلماء اللي يمتلكوا الجرأة، وخاصة إذا المسألة فيها حساسية لتثير العواطف والمشاعر. هذا الشيخ بيّن للناس يا جماعة ترى غلط كلامكم، الزهرة مو إمام رقم 13، الزهرة معصومة لكن مو إمام، الأئمة 12 قامت عليه الضجة، هذا ينقص من فضل الزهراء، هذا يغض من فضل الزهراء. وبالفعل جولة جماعة نصحوه إذا تبغى تسلم على حياتك اطلع، ولا ترى في ناس حاضرين يقتلوك قربة إلى الله ومن أجل فاطمة الزهراء، اسكت اسكت واطلع. وبالفعل طلع سلم على حياته. إذن كلامنا أنه الإمامة بمعنى القيادة لا، لكن الإمامة بمعنى المرجعية في الأحكام الدينية الزهراء عليها السلام كان لها هذا الدور. لكن إلى جانب الأئمة نجد الأئمة عليهم السلام أعطوا مجال كبير للمرأة أن يكون لها دور إلى جانبهم وفي أداء مهامهم الرسالية. المرأة كان لها دورها الديني إذا صح التعبير، ضمن المؤسسة الدينية للأئمة والإمامة كانت للمرأة موقعيتها. نذكر السيدة الزهراء عليها السلام وكيف كان دورها، ونذكر سيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين. سيدة زينب كان لها دور كبير. الإمام زين العابدين كان يقول عنها وأنت بحمد الله يا عم عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. عبد الله بن عباس كان يروي عنها وحينما يتحدث عنها يقول حدثتني عقيلتنا زينب. زينب موقعيتها كبيرة. وعندنا روايات انها كانت لها نيابة خاصة بعد واقعة كربلاء. الامام الحسين عليه السلام ارجع الناس اليها في الاحكام الشرعية، وهذا ما يذكره ابن بابويه القمي في كامل الزيارات، ويذكره المامقاني في تنقيح المقال، ويذكره علماء كثيرون. الناس بعد استشهاد الحسين وفي فترة مرض الامام زين العابدين عليه السلام كانوا يرجعون في الاحكام الشرعية والحلال والحرام للسيدة زينب عليه السلام. وايضا نجد اسماء اخريات من النساء في عصور الائمة، حميدة المصفات ام الامام موسى الكاظم عليه السلام، ايضا كان الامام الصادق يشيد بعلمها وفضلها ويرجع النساء اليها. حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام أيضا كان الأئمة يرجعون إليها، وكان رجالات الشيعة يرجعون إليها. سليل أو سوسن أم الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ذاك يدخل على السيدة حكيمة يسألها بعد غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، ولمن يرجع الناس؟ قالت أرجعهم إلى الجدة، إلى جدة يعني أم الحسن العسكري. فتعجب كيف يرجعهم إلى امرأة؟ قال لها يا ابنة رسول الله أو يا ابنة ولي الله، بمن اقتدى حينما أرجع الناس إلى امرأة؟ قالت اقتدى بجده الحسين الذي أرجع الناس إلى أخته زينب. إذن المرأة كان لها دور، وإحنا نعرف في واقعة كربلاء هالثورة العظيمة، واقعة كربلاء اسمان بارزان فيها الحسين وزينب، الحسين وزينب اسمان بارزان في هذه الحركة العظيمة المؤثرة. طيب نكتفي بهذا المقدار، وإلا في شواهد وقصص كثيرة عن عصر الأئمة عليهم السلام، وكيف أنهم كانوا يعطون للمرأة دورها ويرجعون الناس إليها. نجي إلى ما بعد الأئمة، عصر الفقهاء. طبعا بعد انتهاء عصر الأئمة وغيبة الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه، الناس يحتاجوا إلى مرجعية دينية. عندنا موضوع الفقهاء والفقهاء. الفقهاء ماذا تعني؟ الفقيه يعني شنو؟ الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية، عند ملكة وقدرة على استنباط الحكم الشرعي من مصادره ومداركه المقررة. طيب الفقاهة هل هي رتبة لا يصل إليها إلا الذكور؟ يعني بس الرجال يقدروا يصيروا فقهاء، المرأة ما تقدر تصير فقيهة؟ لا، ليش لا؟ المرأة تستطيع أن تكون فقيهة، لأن الوصول إلى هذا المستوى يعني الاستعداد الذهني الفكري، بذل الجهد، والمرأة عندها استعداد. عقل المرأة، ذكاء المرأة مو أقل من عقل الرجل ومو أقل من ذكاء الرجل، بل إذا قرأت ما يقوله العلماء في بعض الموارد المرأة قد تسبق الرجل. يقولون في مجال اكتساب اللغة، في مجال اكتساب اللغة البنت أسرع نموها اللغوي في بداية حياتها واكتسابها للغة، البنت الطفلة أسرع من الطفل. وكثير من الأشياء الزراعة اللي اكتشفتها المرأة قبل الرجل، زراعة اكتشاف المرأة قبل 10,000 سنة كما يذكرون، المرأة هي التي اكتشفت الزراعة. وإلى الآن عندنا عقول نسائية علمية كبيرة في مختلف المجالات. أذكر مثل واحد تحدثت عنه الصحف قبل فترة، زهاء حديد، هذه مهندسة عراقية من العراق، هذه الآن من أفضل العقول الهندسية على مستوى العالم. القبة الألفية اللي سوتها بريطانيا في لندن، تصميمها وضع أمام المهندسين العالميين أفضل تصميم نجح، وتصميم هذه الإمرأة. متحف الفنون الحديثة في أمريكا، 97 مهندس عالمي من مختلف أنحاء العالم شاركوا في تقديم تصميمات، فكان أفضل تصميم هو تصميم هذه المهندسة. المرأة ما ينقصها شيء عن الرجل في المجال الذهني، في المجال العقلي، في المجال الفكري. فإذا بذلت جهدها تستطيع أن تصل إلى مقام الفقاهة. وعدنا في تاريخ الإسلام الكثير من الفقيهات، عدنا فقيهات الرجال كانوا يستفيدون منهن ويعتمدون على فقهن. تحدثنا عن السيدة الزهراء عليها السلام، لا بأس أن نشير أن إخواننا أهل السنة يعتبرون السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، يعتبرونها هي مصدر من مصادر الحديث والأحكام الشرعية. ويروي بعض العلماء منهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني حتى يكون الموضوع متكامل ننقل رأي إخواننا أهل السنة أيضا، أن الرسول قال خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء أو ثلث دينكم كما في رواية أخرى. وكان الصحابة يأخذون من السيدة عائشة وهي امرأة. وفي تاريخنا الإسلامي الكثير من الفقيهات في مختلف المذاهب السنية والشيعية، هناك فقيهات كان الفقهاء الرجال يعتمدون عليهن في آرائهن وفي بحوثهن الفقهية العلمية. كمثال عند إخواننا الزيدية هناك الدهماء بنت يحيى أخت الإمام المهدي صاحب الأزهار في فقه الزيدية، هذه كانت فقيها، كانت تدرس العلماء في القرن التاسع للهجرة، وهي شرحت كتاب أخيها الأزهار شرحا مفصل، وعندها كتب في علم الكلام وعندها كتب في علم الفقه، وتعتبر فقيها عالمة مجتهدة. العلماء الرجال كانوا يحضرون مجلس بحثها ودرسها. عندنا السيدة نفيسة، سمعين عنها اللي رايحين مصر، مقام السيدة نفيسة، زائرين قبر السيدة نفيسة. نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، هذه توفي السنة 208 هجرية، هذه كانت عالمة فقيها. الامام الشافعي امام المذهب الشافعي حينما ذهب الى مصر في حياة اي كتاب يترجم الامام الشافعي واي كتاب يتكلم عن السيدة نفيسة يذكر هذه النقطة، يعتبر ان من نعم الله عليه في مصر ان اتاح له الاستفادة من السيدة نفيسة. يوميا مرتين الامام الشافعي يجي يحضر مجلس السيدة نفيسة ويستفيد من علمها، وفي ترجمته حينما كان يذهب يأخذ معه بعض تلامذته يقول لهم استفيدوا من علوم ابنة رسول الله. مرتين يوميا كان يحرص اسمه حديثا. والكثير من العلماء في مصر استفادوا منها، امرأة لكن فقيها ائمة مذاهب يجوا يتلمذوا على ايده ويستفيدوا منها. وايضا عندنا احدى النساء الفقيهات بنت المولى محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه، ابنته كانت فقيها، زوجها ايضا الشيخ المازندراني محمد صالح المازندراني كان فقيه، كان يسألها في بعض العبارات العلمية التي يدق عليه فهمها، هو ما يقدر يفهم العبارة يسأل زوجته. فالمرأة ليش ممكن تكون فقيها وممكن ايضا بقية الفقهاء يستفيدون من علومها. بنت الشهيد الاول محمد ابن مكي العامل رحمة الله على صاحب اللمعة الدمشقية ايضا كانت فقيه، كان ابوها يثني عليها وكان يرجع النساء لها، وحينما توفي ابوها وجوا يعطوها حصتها من الارث، طلبت من اخوتها قالت الفلوس البيوت والاشياء ليكم بس كتب ابويا العلمية انا اريدها في مقابل التنازل عن الفلوس والاموال. فوافقوا اخوتها، تركت كل شيء بس اخذت كتب ابيها العلمية لانها كانت فقيها عالمة. والى عهد قريب عندنا السيدة المرحومة الفقيهة المجتهدة امينة بيكم الاصطهانية، توفي سنة 1404 هجرية قبل 16 سنة، هذه ايضا كانت فقيهة مجتهدة في اصطهان، اجازت فقهاء مراجع. مرجع عندنا معروف السيد شهاب الدين المرعش النجفي رحمة الله عليه، هذه اجازته، هي اعطته اجازة. فالمرأة ممكن تكون فقيهة وممكن الفقهاء يستفيدون منها. لكن هناك كلام عند العلماء متفقين ان المرأة اذا وصلت الى مقام الفقهاء والاجتهاد هي تعمل برأيها، لكن هل تصير مرجع يقلدها بقية الناس بحيث يصير المرجع امرأة؟ الكثير من فقهائنا يفتوا يقولوا ما يجوز، لكن في الاستدلال يقولوا ما عندنا دليل على المنع. في الاستدلال حينما يأتون في البحث العلمي هل هناك نص يمنع الرجوع الى المرأة في التقليد؟ لا، لان التقليد دليل عقلي، العقل يأمر برجوع الجاهل الى العالم، هذا يشمل الرجل والمرأة. السيد الحكيم رحمة الله عليه في مستمسك العروة الوثقى يقول ما عندنا دليل يمنع تقليد المرأة الا ما اشتهر عند العلماء وتعارف عليه العلماء، لكن دليل ما عندنا ما يمنع. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ايضا هذا رأيه الشكل، المحقق الاصطهاني هذا رأيه الشكل، السيد رضا الصدر رأيه الشكل، كثير من العلماء يقول لك ما في عندنا ما يمنع. المراجع المقلدون الان اغلبهم يرون انه يشترط الذكورة، لازم المرجع اللي تقلده يكون ذكر ما يكون امرأة، لكن اخذا على ما اشتهر بين العلماء. اما في مقام الاستدلال والدليل ليس هناك دليل. طبعا كل واحد مسؤول عن رأي مرجعه، لكن المسألة مو مسألة مو محل ابتلاء. يعني احنا الحين مو عندنا نساء مرشحات للمرجعية ففي محل ابتلاء فنروح نسأل مراجعنا فيها. من الناحية النظرية والعلمية ليس هناك ما يمنع من تقليد المرأة، إذن فالمرأة تستطيع أن تكون فقيهة وتستطيع أن تكون مجتهدة. وحتى إذا خلينا قضية التقليد على جنب، يستفيد العلماء من بحوثها الفقهية والعلمية. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، ويمكن أطلنا عليكم، يمكن البحث شوية جاف. صلوا على محمد وآل محمد. نحن في هذا العصر في حاجة ماسة لكي يكون للمرأة دور أكبر في المؤسسة الدينية وفي النهضة الدينية. إلى متى تبقى المؤسسة الدينية وخاصة في هذه العصور المتأخرة تبقى مؤسسة ذكورية؟ الفقهاء كلهم من الرجال، وكلاء الفقهاء من الرجال غالبا، المفكرون اللي يعطوا رأي إسلامي من الرجال. هذا من جانب. من جانب ثاني، تمثل أفضل رد على من يشككون في نظرة الإسلام للمرأة وموقعية المرأة في الإسلام. وثالثا، المرأة نفسها إذا هي صارت فقيهة، إذا هي صارت مفكرة تفهم الدين، بعض المسائل الخاصة بها التي ترتبط بها لعلها تكون أقدر على فهمها وعلى تشخيصها. كثير من المسائل، لعل بعض المسائل الفقهية، لا شك أن الفقيه في استنباطه للمسائل الشرعية المؤثرات المختلفة لها دور ولها تأثير في استنباطه. المرأة إذا هي صارت مرأة أدنى فقيها، تستطيع أن تفهم ظروفها بشكل أوضح، تستطيع أن تفهم مواقع الحرج في حياتها، تستطيع أن تنتزع دورها بشكل أفضل. فلماذا لا تأخذ المرأة موقعها في الحالة الدينية وفي المؤسسة الدينية؟ نساء على مستوى المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يتطلعن إلى مقام الفقاهة والاجتهاد. احنا نحتاج الى نساء فقيهات يثرين الفقه الاسلامي، يثرين المعرفة الاسلامية. ونحتاج الى نساء مفكرات يبحثن الفكر الاسلامي والمفاهيم الاسلامية. عندنا بعض النماذج، بعض الاسماء، الشهيدة بنت الهدى رحمة الله عليها، اخت الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. شهيدة بنت الهدى كانت مفكرة، كانت عالمة، ولذلك استطاعت ان تقود تيارا نسائيا اسلاميا كبيرا في العراق. احنا مجتمعنا النسائي، تدري المرأة تشكل نصف المجتمع وتأثيرها اكثر من تأثير النصف، لانها هي الام، هي التي تربي، هي التي تربي ابناء المجتمع. كل رجال المجتمع يتخرجون من احضان المرأة. فاذا المرأة كانت عالمة، إذا كانت فقيهة، إذا كانت مفكرة، إذا كانت ملمة بمفاهيم الدين، ستربي لنا جيلا أفضل. فلازم المرأة تتجه هذا الاتجاه حتى تستطيع أن تترك هذا الأثر. ويمكن أن نستشهد أيضا بالمرحومة بنت الشاطئ، عائشة بنت عبد الرحمن في مصر المعروفة بنت الشاطئ. هذه أديبة ومفكرة، وكتبت عدة كتب إسلامية من جملتها تفسير، التفسير البياني للقرآن، وهو كتاب جميل. طبعا لما نشيد بشخص، بعالم او بشخصية معينة، لا يعني ان نتفق معه في كل ارائه. لا يجي واحد يقول كيف انت تذكر عندها الرأي الفلاني. الاشادة بالشخصية بشكل عام مو يعني التوافق مع كل رأي ومع كل فكرة. ما في احد معصوم، كل احد يمكن تختلف معه في بعض ارائه وافكاره، لكنها كانت اديبة مفكرة، أثرت الأدب العربي وأثرت الفكر الإسلامي. وبالمناسبة زارت القطيف هي، وكتبت عن زيارتها للقطيف وعن إعجابها بالمستوى الأدبي في القطيف في كتابها أرض المعجزات، وهو كتاب منشور ومعروف. فنحن نحتاج إلى فقيهات، نحتاج إلى مفكرات. هذا من جانب. من جانب ثاني، التصدي للأمور الدينية. ما الذي يمنع ان تكون عندنا وكيلات عن المراجع؟ عندنا احنا شيوخ وكلاء عن المراجع. الشيخ الوكيل عن المرجع شو يسوي؟ يعطي الناس الأحكام الشرعية، فتاوى المرجع، يستلم منهم الحقوق الشرعية، جسر موصل بين المرجع وبين الناس. هل هناك مانع أن تكون المرأة وكيلة عن المرجع؟ ما في مانع. إذا كانت المرأة تقوم بالنيابة عن الإمام المعصوم، فهل هناك مانع أن تكون المرأة وكيلة عن المرجع؟ وأنا أعتقد لو كان عندنا وكيلات عن المراجع في الوسط النسائي لاستطعنا أن يلعبن دورا كبير في جذب النساء للحالة الدينية. إذا وكيلة طبعا تعرف الأحكام الشرعية، دارس العلوم الدينية على مستوى من العدالة تماما، مثل الشروط اللي لازم تتوفر في الوكلاء. كثير من النساء عندهم مسائل شرعية ممكن تستحي، ما عندها مجال تسأل الشيخ الرجل. وحتى لو سألت بعض المسائل الخاصة اللي ترتبط بأوضاع النساء، أحكام الدماء مثلا، يعني باعتبارها مورد ابتلاء نذكرها، الحيض والاستحاضة والنفاس، بعض الأحيان المرأة تسأل الرجل، الرجل ما مبتلى بهذه المسألة، الله يرحمه الشيخ محمد جواد مغني، يقول لا يعرف الحيض من لم يحض، رجل ما عنده حيض ما يعرف الخصوصيات. لذلك المرأة عندها مسائل شرعية تسأل الشيخ الأحوط كذا، وما يدري هذا الأحوط شقد يدفعها ثمن مسكينة، يقدر يورطها في أمورها الخاصة مسكينة، لكن لو هي عندها فقاهة وعندها معرفة تستطيع أن تشخص حكمها بشكل أفضل وتأخذ حكمها الشرعي. لذلك وجود نساء وكيلات للمراجع ليس هناك ما يمنع من ذلك أبدا. وإذا في امرأة في المستوى ما في مانع أن المرجعية تعتمدها كوكيلة من الناحية الشرعية والنظرية. وإذا هذا شيء ما صاير هذا خلل لازم يصير في المستقبل. وبعدين الخطيبات الآن على مستوى الرجال شوية صار تطور في مجال الخطابة، صار عندنا خطباء جيدين يطرحوا مواضيع جيدة. على مستوى المجالس الحسينية النسائية لا تزال حالة التخلف أعمق. يمكن عندنا بعض النماذج الجيدة لكن بعدها من حيث الكم ومن حيث الكيف أقل من المستوى المطلوب. هذا التخلف العميق اللي موجود في وسطنا النسائي، التحديات الكبيرة اللي تواجهها المرأة في المجتمع. ترى يا جماعة المرأة الآن بناتنا اللي في بيوتنا ترى يواجهوا تحديات كبيرة في بعض الأحيان إحنا ما نفهم مدى المعاناة التي يعانيها بناتنا. الرجل يطلع برا الشاب ويتمشى وياخذ سيارة وعلى الكورنيش، والبنت مسكينة محتكرة في البيت. طيب قعدتها في البيت تعيش فراغ، وهو وسائل الإعلام الموجودة قدامها، هذا كم تسمع من الأفكار، كم تغزو عقول نسائنا من الثقافات. طيب ما يحتاجوا في المقابل إلى وعي، ما يحتاجنا إلى حصانة، ما يحتاجنا إلى توجيه. كيف يتوفر التوجيه لنسائنا؟ نتطلب من نسائنا، وين وين بنشوف مرة سوت غلط سوت خطأ صح. احنا لازم نكون ضد المنكر، بس المنكرات اللي من الرجال شوية نتغاضى عنها، اللي من النساء لا نستأسد قدامها. وضعية المرأة اخطر من وضعية الرجل، لذلك يجب ان نهيئ امكانات اكثر للاصلاح وللتوجيه وللتوعية في صفوف النساء. ما يكفي ان نتخاطب مع الرجال، اضبطوا نسوانكم، اضبطوا بناتكم. لا، المرأة الان اصبحت تحس بشخصيتها، اصبحت تحس باستقلالها. خل نتخاطب مع النساء مباشرة ومن داخلهن من وسطهن، مو احنا نتخاطب، الدين خلي يتخاطب. كيف؟ عبر شخصيات نسائية عالمة فاهمة مفكرة تقوم بهذا الدور. ما يمكن ان تحصل نهضة دينية نسائية واصلاح دين نسائي في اوساط النساء في مجتمعنا اذا لم تدخل المرأة ضمن المؤسسة الدينية. اذا المؤسسة الدينية بقيت مؤسسة ذكورية راح نبقى نعاني من هذه المشكلة ومن هذا النقص في اوساط نسائنا. بعدين صلاة الجماعة، هل هناك ما يمنع ان المرأة تصلي بالنساء؟ كل الفقهاء في الكتب الفقهية يذكرون ان المرأة تستطيع ان تؤم النساء ولها احكامها الشرعية. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ام سلمة كانت تؤم النساء، وكانت ايضا اكثر من امرأة. الرسول صلى الله عليه وآله امرهن ان يأممن النساء، وكنا يحضرن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. المرأة كانت تصلي جماعة في مسجد الرسول مع رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله صرح لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله. المرأة إذا تريد تروح تصلي في المسجد ما لكم حق تمنعوها. لكن الأعراف السائدة في المجتمع في بعض الأحيان وبعض الروايات اللي تنقل أن المرأة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد هذه فيها نقاش عند الفقهاء. ممكن بعض الفقهاء له رأي معين نحترم رأيه، كل فقيه إلى رأيه، لكن قسم من الفقهاء يناقشون في سند هذه الروايات ويقولوا على فرض ثبوتها أن المرأة إذا الظروف اضطرتها أن تصلي في البيت لظروف التربية الحضانة العائلة لها ثواب أفضل، يعني الله يعطيها ثواب مثل ثواب اللي يصلي في المسجد. لكن ما في مانع أن المرأة تجي وتصلي في المسجد، وإحنا نشوف في مختلف البلدان الإسلامية المرأة تحضر وتشارك في صلاة الجماعة، وهناك هذا الحديث لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله عن بيوت الله. في رواية أن عبد الله ابن عمر ذكر هذا الحديث، كان قاعد ولد بلال، بعض الناس يزايدوا على الدين هو بيصير يعني أكثر شفقة على الدين وشيء، عبد الله بن عمر ينقل سئل المرأة تروح المسجد تصلي؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله. ولد بلال كان متحمس قال والله لنمنعهم، النبي يقول لا تمنعوهم وهو يزايد على الدين، والله لنمنعهم. فغضب عليه أبوه، غضب عليه أبو عبد الله، فما ما في مانع. بعض الناس تقوم قيامتهم لما يصير حكي عن المرأة تصلي جماعة، خير تروح للزيارة، تروح للعمرة، تروح للاحتيالية تتسمع، تروح لأسوان ما في مشكلة، من يصير كلامه نصلي جماعة تقوم القيامة، هذا مو صحيح. لازم المرأة يكون لها دور، تحس بنفسها، تحس بوجودها، ونهيئ لها الوسائل. ماذا نخشى لو جاءت المرأة تصلي في المسجد؟ نخشى يصير احتكاك، التقاء، مشاكل سلبية. خلي نهيئ الأجواء حتى ما تحصل هذه المسائل. في النجف الأشرف كان الإمام المرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه يصلي في مسجد الخضراء، وكان في مكان للنساء يصلي. الآن في جامعة الطهران صلاة الجمعة نساء يشاركنا، في سوريا في أغلب الأماكن في كل هالبلدان حرام، بس احنا الله يقتصنا بحكم دون غيرنا، هذا ما إلى داعي. المسألة أعم وأعمق من بعض الإشكاليات البسيطة. المسألة لازم المرأة يكون لها دور ويكون لها مجال حتى يؤثر دورها ومجالها في إصلاح الوسط النسائي وبالتالي تربية الجيل الجديد. نحن هذه الليلة نتحدث عن واقعة كربلاء وعن ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام كان يعطينا درس، حرص الإمام عليه السلام أن يشرك المرأة معه في ثورته، هو يدري وين رايح ويدري بشاعة وقساوة الأمويين، لكن مع ذلك يشيل وياه نساء، يشيل وياه السيدة زينب، مع أن زينب مخدرة لها مكانتها وموقعيتها، وكيف كان أهل البيت حريصين على أن لا تصاب المخدرة زينب بأي أذى، أن لا يعرف لها أحد بأي سوء، لكن مع ذلك الحسين جابها معه إلى كربلاء، أو بالأصح هي أيضا أصرت على أن تجي إلى كربلاء. لما ابن عباس قال للحسين عليه السلام ما معنى حملك لهؤلاء النسوة، الإمام الحسين بماذا أجابه؟ شاء الله أن يراهن سبايا، يعني شاء الله أن يقمن بدور. الرواية تقول السيدة زينب اعترضت على ابن عباس من هذا الذي يريد من سيدنا أن يتركنا ويمضي وحده، لا والله بل نحيا معه ونموت معه. هي كانت مصرة أن تطلع، ما حد كان يلزم السيدة زينب أن تطلع من الخيمة في كل حادثة من حوادث كربلاء، ما حد كان يلزم السيدة زينب أن تنبري للخطابة في الكوفة وفي مجلس بن زياد وفي الشام في مجلس يزيد ابن معاوية، هي كانت تبادر، هي كانت تتحمل مسؤوليتها. فهذه النهضة العظيمة الكبيرة المرأة كانت جنبا إلى جنب مع الرجال. بعض الروايات تقول أكثر من 20 امرأة أخذهن الحسين عليه السلام معه إلى كربلاء، وكنا يشجعن أبناءهن على الجهاد في سبيل الله. واحد من الشباب اللي تقدم للحسين يريد الخروج الى المعركة قال ليس لامك ولد غيره، واخشى الا يرضى قلب امك بمقتلك. قال سيدي امي، سامعين هذه القضية، امي هي التي قلدتني سيفي وقالت تقدم وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. سامعين عن زوجة وهب، سامعين عن ام وهب وكيف كان دورها في كربلاء. والليلة هي ليلة شاب من شباب اهل البيت، غصن من غصون اهل البيت، برع متفتح من الدوحة النبوية، هو القاسم بن الحسن. هذا الشاب الصغير في السن 13 سنة 12 سنة 14 سنة على اختلاف الروايات، امه رملة شجعته ايضا على ان يتقدم للجهاد بين يدي عمه الحسين عليه السلام. قالت لبني قم وجاهد بين يدي عمك حتى تبيض وجهي عند جدتك فاطمة الزهراء. ليلة العاشر الامام الحسين يخطب في اصحابه وبني هاشم ويخبرهم انه غدا سنقتل، كنا راح نستشهد، واذا بغلام من اخر الخيمة يقول عماه وانا في من يقتل، انا بعد راح انال هالشرف. قبل ان يجيبه الامام الحسين سأل بني كيف طعم الموت عندك، الموت عندك شلون؟ قال والله يا عم احلى من العسل في سبيلك، احلى من العسل في سبيلك. وبالفعل اصر القاسم في اليوم العاشر من المحرم ان يخرج الى المعركة. متى؟ حينما رأى عمه الحسين وحيدا فريدا ينادي اما من معين يعيننا، ابا من ناصر ينصرنا، اما من ذاب يذب عنا. جاسم صاح يا عمي حاير ليش يا عطشان، درخصني يا ابو السجاد خلني بنزل الميدان. من شاف ابو السجاد نادى بيه يا عيوني نيتكم يا اهل بيتي بس وحدي تخلوني، انت من الحسن عندي وردة وقرة عيوني، درجع للخيم يا ابني وبعد تكفل النسوان. قل شلون تأخيري وكل اهلي هووا بالقاع، هذا مقطع جنوده وهذا مكسر الاضلاع، ما حد اخذ ليهم ثار دمهم بالاعادي ضاع، خلني باخذ الثاري من شيعة بني سفيان، اذن لو داعت الباري وداريد على طلاقة، برجلك للمنية تروح ما ظن بعد نتلاقى، هذا باقي يا ولادي معين الله على فراقه، بعدك شاب ما تهنيت وسفة تنذبح عطشان. حصل جاسم الرخصة ولاحظ ظهر ميمونة، يناديهم انا الجاسم ابويا الحسن عرفونه، ذكرهم حرب صفين كانوا قبل ناسينا، شردت خوف من باسه وعنا حازت الجيبان. طالب ظهر لمطحم ينادي معشر الكفار، يا بن سعد شنو تقول يوم الحشر للمختار، هذا الماي حليته للفجار والكفار، وخوش الفلك تشرب سبط المصطفى عطشان. ما تسمع بك الاطفال، ما تسمع بك الاطفال تطلب ماي عطشان، ما تسمع بك الاطفال تطلب ماي عطشان. وطفل حسين يتلظى ضامي ودالع لسانه، وعمك الاسير يلوج بس ينظر لشبانه، هذا مغسل بدمه وهذا معصر بتربان. قلنا لا تطيل اللوم كثر الموعظة ما تفيد، لا تتجبر علينا وسلموا طايعين يزيد، ما تشوفوا عشاكرنا ما تشوفوا عساكرنا، مسلحة تارسة هالبيد، اما تسلموا طاعة والله تنزل الميدان. دك الخيل فوق الخيل والابطال بالابطال، عزرائيل طعمره وسيفه يقسم الاجال، نادى بن سعد خوفه قالوا له طلب تمحال، هذا الموت من يدنا بسيفه يقنص الفرسان. طول بالجمع ويلاه والدنيا غدت ظلمة، يدور ويل لمكنة وحمال اللي وهمة، ذاب من العطش قلبه لوصفة وعود العمة، ذاب من العطش قلبه يا وسه وعود العمه، يطلب قطرة المية يروي قلبه اللهفان، يا عمي العطش ضرني سقني قطرة المية، سقني وبرجع الميدان عمري اليوم تالية، حنا وناول الخاتم وقلد اصبر شوية، اصبر يا ضي عيوني حتى تقاتل الفرسان. انقلب الى المعركة وعين الحسين ترمقه بينما هو يقاتل القوم، اذ انقطع شسع نعله قال لعين والله لا اثقلن امه فيه، فشد عليه بالسيف وضربه على راسه فوقع على الارض سريعا مناديا ادركني يا عما. اقبل اليه الحسين يقول حميد بن مسلم، احتمله الحسين، رايت قدمي الغلام تخطان على الارض، قلت سبحان الله ألقصر في الحسين ام لطول في الغلام، تاملت واذا بالحسين بحلي الظاهر، اويلي جابا ومدد ما بين خف، سعد الله قلبك يا ابا عبد الله، جابا ومدد ما بين خف، بكى عيدهم يا ويلي وهم موته، بس ما سمع النسوان صوته، اجت سكنة تصيح الله مبارك بين سبعين الف جابه، بدال الشمع بين الشاب زفه، عن الحنة بدم مرة خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجرنا في مصيبة أئمتنا وسادتنا، وفقنا للسير في طريقهم والاقتداء بهم، اقض حوائجنا، شافي مرضانا، فرج همومنا، فك أسرانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، أصلح ما فسد من أمور المسلمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا ننسى أيها الإخوة موضوع التبرع بالدم، انجحوا هذه الحملة وشاركوا جزاكم الله خير، تبرعوا بالدم في هذه الأيام الكريمة باسم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.